بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين. قبل البدء في الكلمة أود أن أقدم جزيل الشكر وكثير الدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن خالد ابن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد ابن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب على الترتيب لمثل هذه اللقاءات التي هي في نظري من أهم الأشياء التي ينبغي أن يوجه إليها الشباب، فجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤتي هذه الحملة أكلها وثمارها في توعية شبابنا وفي تبصيره بأمور دينه ودنياه. أيها الأحبة، الشباب مرحلة هامة من مراحل العمر، وهو فترة ذهبية. ما قبل الشباب سفه وطفولة، وما بعد الشباب كبر وكهولة، والفترة الحيوية التي فيها العطاء وفيها التعامل الجاد هي فترة الشباب. وعلماء الإسلام يختلفون في تحديدها من الناحية العمرية، فبعضهم يرى أنها تبدأ بالبلوغ من 15 وتنتهي 50، وبعضهم يرى أنها أطول من ذلك تنتهي إلى 55، وبعضهم يرى أنها تبدأ من 20 إلى 40. وأيًا كان القول فكلهم مجمعين على أنها في هذه الفترة الحيوية. لما نستعرض الأدلة في القرآن نجد أن الذين قاموا بالأعمال الهامة في تاريخ هذا الدين سواء في ديننا أو في الرسالات السابقة هم الشباب. إبراهيم عليه السلام لما قال أصحاب الأصنام من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى شاب يذكرهم يقال له إبراهيم. أصحاب الكهف الذين أنكروا على قومهم عبادة الأصنام قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب إلى الرجل الصالح الذي أوحى الله عز وجل إليه أن فيه في الأرض من هو أعلم منك، لأنه وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال لا يوجد في الأرض أعلم مني ولم يستثني، فأوحى الله إليه أن فيه من هو أعلم منك. قال أين هو يا رب؟ قال في مجمع البحرين عند مضيق جبل طارق. مجمع البحرين البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، في مضيق هناك اسمه مضيق جبل طارق لأنه اللي اكتشفه طارق بن زياد. فعزم على السفر إليه ليتعلم منه، وقطع رحلة طويلة من بلاد فلسطين، قطع مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، شوفوا الرحلة هذه كل أفريقيا. ومن كان معه؟ معه فتى يوشع بن نون. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا إلا شباب؟ كلهم شباب. علي أسلم وهو شاب صغير دون البلوغ، أبو بكر أسلم وهو في 25، عمر كذلك. الشيوخ وكبار السن من قريش جبست رؤوسهم على الكفر وهلكوا بدعوى إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، التقليد. لم يحرروا عقولهم من الباطل بعد وضوح الحق، وإنما تشبهوا بالبهائم. البهائم الآن إذا أخذت لك جمل وربطت بعده جمل، أربط 100 كلها تمشي وراء واحد، ليه؟ لأنها بهائم مجت. لكن الإنسان لا، الإنسان ليس بهيمة، إنسان عنده عقل، فإذا وضح له الحق وبان لزمه ولو لم يكن عليه أبوه. فنحن أمرنا باتباع شريعة ربنا لا باتباع ما عليه آباءنا. هؤلاء الكبار أبناؤهم كلهم دخلوا في دين الله. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة. خالد سيف الله وسيف رسوله ابن من؟ ابن الوليد بن المغيرة. عمرو داهية العرب ابن من؟ ابن العاص بن وائل، أحد صناديد قريش والذي كان أعدى أعداء رسول الله. طبعا هذول الثلاثة أعدى الأعداء، الوليد وعكرمة والعاص بن وائل، أبناؤهم فاتحين وقادة. أجل الشباب هو المعني بنصرة هذا الدين، ولا يتوقع من الشباب أن يكونوا معولا في هدم هذا الدين، ولكن وللأسف الشديد في هذه البلاد وبالذات المملكة العربية السعودية شبابها مستهدف ليقين أعدائنا أن قوتنا إنما تكمن في عقيدتنا وفي مدى تمسك شبابنا بهذه العقيدة. فعمدوا إلى إفساد الشباب بأسلوبين خبيثين، تيارين جارفين يقصد فئتين من الشباب. الشباب طبعا أحد فئتين، إما شاب فاسد منحرف أخلاقيا قليل دين، لا صلاة ولا صوم ولا أخلاق، ولا شباب ثاني متدين عنده حب لله وللرسول يعني الجنة ويبغى الدين، فوجهوا لكل فئة ما يناسب. استهدفوا الشباب الذي ليس له تمسك بدينه، استهدفوه بالشهوات وأغرقوه إغراقا عن طريق شهوات المخدرات والتي فتكت بالكثير من شباب هذا البلد. وأنتم تسمعون في الإعلانات الأمنية نتائج الحملات التي تقوم بها مكافحة المخدرات ورجال حرس الحدود وأيضا رجال الجمارك في الكشف عن ملايين. هذا الذي كشف كيف الذي مرر؟ معنى هذا أن في سوق رائجة لهذه المصائب. ومن أين تجي؟ من أعداء هذه البلاد، يريدون إفساد شبابنا بالمخدرات. وطبعا إذا وقع الشاب في براثن المخدرات فقد قضي عليه. في معادلة دولية تقول إنسان زايد مخدرات تساوي لا إنسان، انتهى. المخدرات تقضي على دين الإنسان وتقضي على عرضه، ممكن يقدم عرضه في سبيل جرعة، وتقضي على ماله، يبيع كل شيء، بعضهم يبيع حتى ثلاجة بيته ومكيف عياله عشان يشتري جرعة، وتقضي على عقله وتقضي على نفسه، مستعد يروح يروج أو يتعاطى، ولو قيل له ترى الشرطة بيمسكونك يقول ما يهم. أي مصيبة أعظم للإنسان من هذا؟ ومع هذا يقع بعض الشباب في هذه الآفة عن طريق البوابة الرئيسية لها ولكل الشرور، وهو التدخين. التدخين الناس الآن يتساهلون فيه، وهو أم الخبائث وبوابة كل شر. إذا دخل الشاب من بوابة التدخين خلاص أصبح مشروع جرائم وفساد. ممكن يروح في المخدرات، ممكن يروح في السرقة، ممكن يروح في اللصوصية والجريمة، ممكن يروح في العدوان على الأعراض. ليش؟ جاهز، دخل من البوابة الرئيسية. ولذا لا نتهاون وتكاسل مع التدخين. انتبهوا، بعض الناس إذا شاف ولده يدخن يقول بسيطة يا شيخ. لا، ما هي بسيطة، هذه مؤشر وعلامة على أن هذا الولد مسكين دخل من هذه البوابة، فسارع في علاجه وابحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذا المرض الخطير. وأكثر الأسباب الأصحاب، لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فاختر لولدك من يصاحب حتى تعرف ماذا سيكون عليه ولدك من خلال صحبته سلبا أو إيجابا. أيضا استهدف شبابنا الآن، وعبر هذه الوسائل التي سهلت الاتصال وسهلت الوصول إلى كل شيء، وعبر الإهمال واللامبالاة من قبل أولياء الأمور في تمكين أبنائهم بهذه الأجهزة. يعني طفل في سنة رابعة ابتدائي عمره 10 سنوات تعطيه جوال آفون أو جالاكسي آخر موديل، ويجمع 64 جيجا، يعني كل الدنيا فيه، إيش فائدة هذا؟ أين تتوقع أن يفتح هذا الولد وهو في 10 و11 و12؟ تبدأ الغرائز تتفتك عنده، أول غريزة عنده غريزة الميل الجنسي، يدقدق على أزرار ويجي مواقع ويشوف أماكن، كيف يبقى له دين وأنت الذي هيئت لهذا؟ أو الفتاة نفسها التي تعطيها مثل هذا الكلام؟ وأنا في ظني أن هذا من أكبر الجرائم التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك ودعاك بلفظ الإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذي يعطي ولد هذه الأجهزة لم يقه النار، وإنما زوده بوسائل النار، جهزه إلى النار. ما في جوال، خلي يبكي الطفل، يبكي ولا يموت يا أخي ويهلك وينحرف، وقل له قل يا ولدي هذا قيمة الجوال خذه، لكن ما أرضى لك جوال ذا الحين، خلك تكبر، إذا كبر عطى جوال بدون كاميرا وبدون شيء، واعرف وراقب الجوال سواء كان ولدا أو بنتا. عبر هذه الجوالات حصل الفساد، وبدأنا نسمع بجرائم العدوان على المحارم. ما كان أحد يسمع أن واحد يتحرش بأخته ولا يتحرش ببنته ولا يتحرش بعمته ولا بخالته. الآن قضايا يا أخواني تشيب الرؤوس، تمر على القضاة في المحاكم بالزنا بالمحارم. من أين جاءت هذه؟ الشاب يشتعل وهو ينظر إلى هذه الأشياء، ثم لا يجد ما يطفئ هذا الاشتعال إلا في أقرب وحدة عنده من محارمه، وحصلت الكارثة. أيضا جرائم السطو والسرقة والعدوان بدأت تظهر على السطح، وبدأنا نسمع شباب يقفون عند دكاكين ويمسكون ناس من مثلا سواء من المقيمين أو من المواطنين، يعتدون على صيدليات، يعتدون على محطات بنزين، يعتدلون على دكاكين، يشكلون عصابات. منين جت هذه؟ هذه الثقافة العدوانية وين تعلموها؟ في الأفلام والمسلسلات البوليسية والإجرامية، وهي تمثل دروس يتعلمونها ويجون يطبقونها في المجتمع. أيضا ثقافة العدوان، تجد الشاب أول من يشب يقول اشتري له مسدس، وبعضهم سكين في جيبه، وأقل شيء ولأتفه الأسباب حتى لا تقول له السلام عليكم في ضربك، خلاص عنده كذا، عنده الرجولة أنه يقتل وأنه يضرب وأنه يضارب وأنه عشان يثبت أنه رجال. هذا استهدف فئة كبيرة من شبابنا، ونلمس ذلك من خلال الاطلاع على سجلات السجون. وقد كنت أزور أحد السجون لإلقاء درس، ولما خرجت مسكني شاب في العشرين من عمره، قال لي يا شيخ وين ذا الكلام قبل أدخل السجن؟ ودي أني سمع ذا الكلام، كان والله ما يصير. قلت وش عندك؟ قال قتل. قلت ليش؟ قال تسابقت أنا وياه في الطريق ولزني في أني أسبقه وأني أنعرض له وأنه ينزل علي معه عصا وفي راسها فاس يعني شقوف، يقولوا أنا معي مسدس. قلت أنت تلقاه كل يوم؟ قال لا. قلت كل أسبوع؟ قال لا. قلت كل شهر؟ قال والله ما قل لقيت إلا ذاك اليوم. لكن يوم اندمر حياته. هذا التيار الذي يستهدف أبناءنا وهو خطير، لأن في الإنسان أرضية لقبوله، الشهوة، الدعاية المضللة للمخدرات إنها كيف وإنها بسطة وإنك تشوف الدنيا كلها وإنك تربح وتصير ثري من أول صفقة، ونتيجة هذا الربح راسك قد هو يدحرج هناك. هذا الربح، هذا التيار أيها الإخوة مسؤوليتنا نحوه كبيرة، وتقع المسؤولية طبعا في الدرجة الأولى على الأبوين. فإذا أهمل الأبوان تربية الأبناء فلا تجد إلا فسادا. طبعا يتضامن معهم في المسؤولية الإعلام والتعليم، مدرسة والمسجد من طريق الإمام والخطب والمجتمع والشارع، كلنا يجب أن نتضامن في حماية أبنائنا وتوجيههم حتى لا يقعوا، لأنهم مساكين الصغار هذولا أغرار يقعون ضحايا للتغرير. هذا هو التيار الأول، ولن أزيد عليه لأنه واضح. التيار الثاني استهدف به الفريق الثاني من الشباب وهم الطيبين، فأقحموا وغرر بهم واختطفت عقولهم وأقنعوا بالتيار الفكري الضال، تيار الخوارج، والذي يقوم على تكفير المسلمين والخروج على الحكام وتسفيه والنيل من العلماء وتحقير علمهم وإحراق أوراقهم ووصفهم بأنهم علماء سلطة. وهذه من أكبر المصيبة على الأمة، لأن العلماء واجهة الدين، فإذا نزعت ثقة الأمة من العلماء سهل ضلالهم، لأنهم يسمعون من؟ يسمعون بعدين الجهال، فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. ولهذا لحوم العلماء كما قال ابن عساكر مسمومة، لهم حصانة شرعية لا تنال منهم حتى ولو أخطأوا. فإن عصمة يعني لحومهم مسمومة، وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة، ومن ابتدرهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. هؤلاء أصحاب الفكر الضال يختطفون أبناءنا الصغار اللي عندهم دين واللي يبغون الجنة، ويغررون بهم ويقنعونهم بأن هذا الذي أنت عليه، كونك تصلي وتصوم مع والديك أو زوجتك وتدرس قرآن أو تلقي كلمة، هذا ما هو دين هذا يا شيخ. أجل إيش الدين؟ قال الدين أنك تنظر بعين القوة حتى تصير قوي في دين الله. إيش أسوي؟ أول شيء كفر أمك وأبوك، أبوي ضال وأمي كافرة، وكفر الحكام وكفر العلماء وخل الناس كلهم كفار إلا أنت. الداعي إلى الله يدخل الناس في الدين، وهؤلاء يخرجون الناس من الدين. بدل أن يضيفوا أفرادا، لا، يطردوا الأفراد من الدين حتى يكفرون العلماء. وأذكر أن واحد من الشباب جاءني وأنا في مسجدي في مكة، جاء يسألني سؤال، فوجدت أنه من هذه المجموعة، فجلست أناقشه فسألته عني، قلت إيش أنا في نظرك؟ قال أنت كافر. قلت قل لا إله إلا الله يا ولدي، أنا أعبد الله عادك في بطن أمك وأدعو إلى الله من 40 سنة، وإيش تكفرني عليه؟ إيش كفرت به؟ قال لأنه تنطبق عليك إحدى مكفرات نواقض الإسلام. قلت وإيش؟ قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر. قلت أنا أكفر المشركين؟ من قال لك إني ما أكفر المشركين ولا أشك في كفر المشركين؟ قال هؤلاء. قلت من؟ قال الناس الموجودين. قلت هؤلاء مسلمين ما هم مشركين، كيف أكفر المسلمين؟ الناقض يقول من لم يكفر المشركين، وأنا ما أكفر المسلمين، أنت اللي تكفر المسلمين. قال إيش؟ قلت نعم، اقرأ الناقض، اقرأ، طلع الجوال وإنه يقرأ. قال والله فاتت عليه. قلت أصلها فاتت عليك هذه وغيرها، تعلم يا ولدي. حتى أني سألت عن، قلت الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إيش في نظرك؟ قال هذا من أكبر الكفار، ما هو كافر، لا، يقول كافر كبير. قلت ليش؟ قال لأنه يدعو لولاة الأمر، هذا نفاق. قلت إيش حكم الدعاء لولي الأمر؟ قال ما أدري. قلت ما تدري وتكفر وانت ما تدري يا جاهل؟ تدري أن الدعاء لولي الأمر سمة أهل السنة وشعار أهل السنة؟ نحن ما ندعو لولي الأمر من أجل يعطينا ولا نأخذ منه، دين عقيدة. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، وله كتاب عظيم اسمه السنة، حقق في رسالة علمية في جامعة أم القرى، يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإن وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. بل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة التي أطبقت الأمة على إمامته يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ لولي الأمر. أنا وأنت لو أعلم أن لي دعوة بعطيها واحد ثاني، لو قيل لي لك دعوة أنت خاصة يلا مستجابة، طوالي أدعو لي لأني أناني. لكن أحمد بن حنبل لا، نظرته أبعد وأشمل، يقول أدعي لولي الأمر. قيل له انظر يا أبا عبد الله ليش؟ قال إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لولي الأمر تتجاوزه إلى غيره، إذ بصلاح ولي الأمر صلاح الأمة. فلما قلت ذا الكلام قال ما درسونا هذا؟ قلت منو اللي يدرسك؟ قال في النت. عجيب، الشيخ حقه النت،
وهذه الكارثة، أنك تتخذ من لا تعرف هو عالم ولا جاهل، حتى ما لهم أسماء، أبو محمد، أبو فلان، أبو بس كنا، يختطف هؤلاء إلى هذا الفكر الضال. وهذا الفكر قديم، ولا مانع من آتي بلمحة تاريخية أو مدخل بسيط لبيان نشأة الفكر الضال. هذا ظهر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، والحديث في البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فجيء بمذهبة، قطعة ذهب من الفيء من الغنائم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على رؤساء القبائل يتألفهم، ولم يستحوذ على قطعة، ما يأخذ شيء صلى الله عليه وسلم. فقام رجل جالس اسمه ذو الخويصرة، ناتئ الجبهة، غائر العينين، بارز الوجنتين. شوفوا الحديث كيف يفصله، لو شفته أقول جبوذة. فقال، غضب طبعا لأنه ما جاء شيء، هم عباد مادة وأرباب شهوات، قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كبرت كلمة تخرج من فمه، رسول الله يقسم قسمة لا يريد بها وجه الله، أي اتهام هذا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، لأنه قال اعدل يا محمد، قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمنني على وحيه وشريعته ودينه، ولا تأمنونني على قطعة ذهب قسمتها أتألف بها الناس ولا استحوذت منها على شيء. فغضب الرجل وخرج. قام خالد وكان جالس، قال: يا رسول الله دعني أتيك برأسه. وخالد متخصص في جز الرقاب، ما عنده فيها لعب. قال: لا، دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم لما ولى قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شكله على طريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، قتلاهم شر قتل أهل الأرض، لو ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد. وماتت الفتنة لوجود المرجعية. ظهرت بعدين في عهد عثمان على يد واحد ربيب لعثمان، ربيب يعني ولد إحدى زوجات عثمان من غيره، عاش في بيت عثمان وكان فاسقا. ولا عثمان القيادات والإمارات في الفتوح لجميع الصحابة، ومن ضمنهم بعض أقاربه، لكفاءتهم، لا لأنهم أقاربه، لأنهم أقاربه وهم أكفاء يحرمهم، لا، ما تدخل المجاملة، هو أكفاء وفيه فرص وهو بحاجة إلى الرجال، ولاهم. ولم يولي هذا الربيب، ما ولاه لأنه غير كفء. فخرج وذهب إلى مصر وبدأ يدعو الناس على التمرد على عثمان، وبدأ يتهمه، يقول إنه يولي القرابات ويبدد الثروات وهو كذاب، ولى القرابات لأهميتهم ووزع الثروات لكثرتها ولأنه سخي، والفتوحات جت من كل جانب، فما ضيق على الناس من بيت مال الله وبيت مال المسلمين. بعدين سمع به عثمان فعرف أنه صاحب رغبة في المال، فأرسل له كمية من المال، ولما جته في مصر أخذ المال وطلع بعد الخطيب وقال: شوفوا عثمان أرسل لي رشوة، يطلبني أني ما أتكلم وأكتم الحق. فزاد التفاف الرغام والرعاع والسوقة، زادوا التفوا حوله، قالوا: هذا المخلص. وتجمعوا حتى دخلوا المدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الذي قتل منهم هؤلاء الخوارج. يقول أبو سعيد الخدري يقول لقيت واحدا منهم وفي يده مصحف وفي يده السيف ثانية، سيف في يمينه والمصحف فيه. فقلت له على ما تقاتلوننا؟ ليش تقاتلوننا؟ قال نقاتلكم بهذا على هذا، يعني بالسيف على المصحف. يعني قال تقاتلوننا على المصحف وفينا نزل، نحن الذين نزل فينا، ونحن الذين عاصرنا نزوله، ونحن الذين نعرفه وضحينا برقابنا في سبيله. طبعا نشأت هذه الفرقة في عهد عثمان، ولما تولى علي دعوه إلى التحكيم، فلما أجابهم كفروه وقالوا إنك لجأت وحكمت الرجال في القرآن، وقتلوه، قتلوا علي وهم النواصب. ثم بسببهم نشأت فرقة خبيثة ثانية اسمها فرقة الشيعة الرافضة، سوف نتكلم عنها بعدين بقليل من الوقت. وبقيت هذه الفكرة. طبعا علي رضي الله عنه قاتلهم وأبادهم في معركة حروراء، وشتت شملهم، لكن الأفكار تموت، يموت حملتها ولا تموت الفكرة، تبقى هامدة إلين يجي من يتبناها. في العصر الحديث وجدت في الأفغان أثناء جهادهم ضد الروس، ويقال في التاريخ إن الذي حملها اثنين من اليهود أظهروا الإسلام وجاءوا في رحى وفي شكل إسلامي، وهم متخصصين في دراسة الأديان، ونفثوا في الشباب الموجود روح التكفير، وقالوا لهم أنتم تقاتلون كفار، لكن الكفار في بلادكم، أئمتكم كفار، حكامكم كفار، علماءكم كفار، ليه؟ قال ما يحكمون الشريعة. فرجعوا بالفكر التكفيري بعد انتهاء الجهاد الأفغاني. ومن ضمن من كان في الجهاد بعض شباب هذه البلاد، ولما رجعوا انقسموا إلى فريقين، فريق رجع إلى العلماء فصحح فكره والتزم بالحق وهداه الله، وفريق لا، لم يرجع إلى العلماء، رجع إلى الخلايا الموجودة وتبنى الفكر هذا، وقاموا بالأعمال الإجرامية في التفجير والقتل والاستهداف رجال الأمن، وعانى منها مجتمعنا معاناة عظيمة، ولكن الله سدد ووفق ولاة الأمر ورجال الأمن إلى استئصالهم والقضاء عليهم. هؤلاء خطورتهم تكمن أنهم يخدعون الشباب بالدين، والدين يغر. لما تشوف واحد يتكلم عن الجهاد، يتكلم عن الجنة، يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الولاء وعن البراء، ينخدع الشاب، لأن هذه المبادئ مبادئ دينية كلها، لكن لها مناهج عند أهل السنة غير مناهجها عند أهل البدعة والضلالة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار هذه الأمة، لكن له ضوابط. الحب في الله والبغض في الله له ضوابط. الولاء، الولاء والتعامل بينه فرق. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جاء هؤلاء على هذه الآية ونزله على الذي يتخذ اليهود والنصارى معاملين، وجعلوا التعامل ولاء، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يتعامل مع اليهود؟ ألم يتعامل مع كفار قريش في غزوة الحديبية وسوى معهم اتفاق؟ التعامل شيء والولاء شيء. الولاء يعني النصرة والحب، أما التعامل قد أتعامل مع الكافر وأنا ما أحبه ولا أنصره. لكن نزلوا الآيات على غير مواقعها، قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قالوا أجل أنتم تعاملتوا مع اليهود والنصارى، أجل أنتم كفار، فكفروا المسلمين وأخرجوهم من الدين واستهدفوا رجال الأمن. ثم لما ضيق عليهم الخناق خرجوا إلى مواطن الفتن، كلما سمعوا بفتنة كانوا أسرع الناس إلى الإجابة إليها، لا يتورعون ولا يفكرون ولا يعودون إلى العلماء، وإنما يخرج. فأهلكوا أنفسهم وحربوا من نعمة العمل الجاد للدين، وأيضا أهلكوا من معهم، سواء الآن الموجودين في العراق وهو ما يسمون بالداعش، ولا ينبغي أن يسمون دولة الخلافة الإسلامية، لا، الإسلام بريء من هؤلاء ولا يمثلون الإسلام لأنهم شوهوا صورة الإسلام. أي إسلام يدعو إلى هذه الأفعال التي يفعلونها والتي تستنكرها حتى الحيوانات؟ يجيبون واحد يحطونه في قفص وبعدين يبدون شوية بنزين عشان لا يحرقونه من جنبه، يبغون يحرقونهم بعيد، ثم يولعون النار في البنزين ويمشي يمشي لين يحرقونه أمامهم، هذا إسلام؟ يأتون بالإنسان الذي يريدون ذبحه فيسدحون على الأرض ثم يحزون كما يحزون رقبة الشاة، هذا إسلام؟ هل الإسلام جاء لهذه الأفعال؟ الله يقول في القرآن: وما أرسلناك يا محمد إلا إيش؟ رحمة، رحمة للعالمين. وهذا ليس عندهم رحمة. ماذا فعلوا بالناس الذين دخلوا عليهم في العراق؟ كيف استباحوا النساء؟ كيف يتموا الأطفال؟ كيف رملوا أيضا النساء؟ يختارون البنات يقولون هذا لا سبايا، ويقيمون عليهم مزاد كأنهم غنم. طبعا هؤلاء يقومون بأعمالهم ويستهدفون الشباب، لهم فرع في اليمن ولهم فروع في العراق وفي الشام، ولهم خلايا موجودة في كل مكان، لكن يجب على العلماء والدعاة بيان باطلهم وتحذير الشباب من الاستجابة لضلالهم. ومن أراد نصرة الدين ورضا رب العالمين فليمسك بعقيدة السلف الصالح، وليتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج واضح في التعامل مع ولاة الأمر، التعامل مع العلماء، التعامل في الحروب، التعامل مع الفتن، التعامل مع الجهاد، واضح، ويمثله في بلادنا علماءنا، وهم موضع ثقة سواء منهم الحي أو الميت. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يمثل منهج السلف كامل بإجماع الأمة، ولئن غاب عنا بشخصه فإن علمه وفتاواه المعاصرة موجودة في أثاره وفي كتبه. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه كذلك، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام، وهو نائب الشيخ بن باز، لما كان الشيخ بن باز حي كان نائبه نائب المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهو من أعلم أهل الأرض فقها، الفقه المقارن، أي مسألة فقهية يأتيك بأقوال الأئمة كلهم ويدعم كل قول بدليله ثم يرجح، وهذا لا يكون عند إلا أقل من الناس. ترون في خطبة يوم عرفة يلقي لمدة ساعة كأنها مكتوبة بين عينيه، كذلك أعضاء هيئة كبار العلماء وهم حوالي 20 عالم ممن شابت لحاهم في الإسلام وحفظوا القرآن وكانوا من الراسخين في العلم. مصيبة هؤلاء الشباب أصحاب الفكر الضال أنه ليس فيهم عالم ولا عالم، عندهم بعضهم من بعض، كل واحد يولي نفسه العلم ويفتي، وهذا سر هلكتهم، أنهم اتخذوا رؤساء جهال فظلوا وأظلوا. يعني أنتوا اللي تبغون الجنة، العلماء ما يبغون الجنة ولا يبغون نصرة الدين، لكن هذا هو الضلال. فنحن نحذر الشباب الطيب الذي يريد نصرة دين الله ويريد رضوان الله عن أن يقرأ لهؤلاء أو يتبع أخبارهم أو يصدق ما عندهم من الضلال، وإذا حصل عنده نوع من الزيغ يرجع إلى العلماء، يروح للعالم ويقول أنا كذا فهمت وأبغى تفهمني حتى يمشي على بصيرة بإذن الله عز وجل. في هذه الفترة التي نعيشها في هذا الزمان، وبعد أن وفق الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى هذه الوقفة الشجاعة وإلى أطلاق هذه العاصفة الماحقة الحارقة، والذي تستهدف هؤلاء العملاء أذناب الفرس وعملاء الرافضة، هذه القضية ترتب علينا أيضا التزامات كشباب وكمواطنين، ولا مانع أن أتي بأيضا مدخل تاريخي بسيط لهذه الفرقة. طبعا تعرفون الشيعة فرقة من الفرق الضالة، أسسها يهودي اسمه عبد الله بن سبأ بن السوداء من يهود اليمن، وتستر خلف ستار اسمه حب أهل البيت وتولي أهل البيت، وطبعا كلنا نحب أهل البيت، فأولياء أهل البيت هم أهل السنة لا أهل البدعة والخرافة، وأهل البيت أبرياء من كل ضلالات هؤلاء، وهي نحلة سياسية الغرض من تأسيسها هدم الإسلام، لأن الإسلام أزاح إمبراطورية الفرس في عهد عمر بن الخطاب، ولذا أعدى أعداؤهم عمر بن الخطاب، وأحب الناس إليهم أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، له قبر الآن في طهران يطاف به كما يطاف بالكعبة. ليش؟ قالوا لأنه قتل عمر. قامت لهم دولة في إيران على يد ضال مضل اسمه الخبيثي أو الخميني، نادى بولاية الفقيه، لأن الشيعة يعتقدون أن الإمام الثاني عشر أنه دخل في سرداب في سرة من رأى في سامراء، وأنه يخرج آخر الزمان، هذه شوفوا الخرافات، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، ولذا كل ليلة يجيبون حصان ويلبسونه سرج ويجون عند الغار السرداب اللي هو فيه ويقولون يا إمام الزمان فسد الزمان وطال الانتظار، ويرقبون إلين يغيب الشفق الأحمر ويروحون ويجون في اليوم الثاني وهكذا. طيب نحن نقول له، أنا قلت لواحد من ضلالهم قلت تشبه ما خرج إمامكم هذا، ما أنتم تقولون أن نحن فاسدين وأن نحن على ضلال، قال نعم، قلت تشبه ما خرج علشان يصلحنا نحن يا ذولا، قال هذا له. طبعا جاء الخبيثي هذا الخميني ونادى بفكرة ولاية الفقيه. إيش ولاية الفقيه؟ إنه يجوز اتخاذ إمام غير الأئمة المعصومين من العلماء، وفي هذا رد عليهم لأنهم يخونون أبو بكر وعمر، يقولون ما تجوز إمامته، ليه؟ قالوا الإمامة في أهل البيت. طيب إيش بكم أخذتوا الإمامة الآن في الفقيه؟ يعني الخميني أفقه من أبو بكر وعمر؟ لكنه الضلال. نادى بولاية الفقيه، إيش ولاية الفقيه؟ إنه الفقيه يتولى إمامة الناس بدلا عن الإمام الغائب اللي في السرداب إلين يخرج. ومن النكت الطريفة أن واحد منهم في إيران أرسل رسالة إلى شهدائهم في صعدة وقال إلى شهدائنا في صعدة عليكم مراجعة فرع السرداب في صعدة. فتحوا فرع للسرداب حق العراق في صعدة للحصول على جوازات سفر إلى الجنة. يقول روحوا عند صاحبنا في السرداب يعطيكم جوازات سفر إلى الجنة. العقول ترى في إيران ما تفهم هذا الكلام ولا تهضمه. والشيعة مساكين مضللين، ونحن ليس بيننا وبين الشيعة خصومات ترو، يمكن التعايش معهم على ما هم فيه من الضلال، رغم أننا لا نقر من قال أن القرآن نقص أو أن الصحابة كفار أو أن عائشة زانية. هذا من قال نعتقد كفره، لكن ليس كلهم يقوله، يقول من آياتهم وملاليهم. قامت لهم هذه الدولة وبدأوا أول بداية تصدير الثورة. إيش الثورة؟ الفكر الشيعي. وما شوه كم سنة وجدوا أنه ما مشى، رجعوا إلى وضع آخر وهو التصدير عن طريق النفس الطويل. في صعدة، وصعدة مدينة في شمال اليمن قريبة من الحدود السعودية، يدين أغلب الساكنين فيها بالمذهب الزيدي، والمذهب الزيدي من مذاهب الشيعة لكنه أقرب إلى السنة، خصوصا الهادوية، لأن الزيدية أربع فرق: هادوية، سليمانية، صالحية، جارودية. أقربهم إلى السنة الهادوية اللي في اليمن. سليمانية صالحية ما في موجودين في اليمن، الجارودية ما هي موجودة، لكن في واحد اسمه بدر الدين الحوثي طالب علم نشأ وتخصص في دراسة الفرقة الجارودية وتبناها ثم نشرها. عارضه الزيدية من الهادوية الإمامية يعني ألفوا فيه وطردوه. أيضا عارضه الشباب الذي اشتغل في السعودية أو درس في جامعات السعودية، فيه كثير من الشباب الذين يعملون هنا يسمعون الخطب من إخواننا اليمنيين ويسمعون القرآن ويسمعون السنة. بعضهم درس، بعضهم تخرج من الجامعات، لما رجعوا وجدوا الحق، وجدوا كتاب وسنة، وجدوا قال الله قال رسوله، تحررت عقولهم من الخرافات، أرادوا الدين الحق. ومنهم علماء رجعوا، وفي مكان اسمه دماج أسس واحد منهم اسمه مقبل الوادعي رحمة الله عليه، أسس دارا للحديث، واجتمع حوله الشباب وتعلموا العقيدة، وبدأوا يقفون موقفا معاديا لبدر الدين الحوثي. ما أحد وافق، لا الزيدية ولا أهل السنة. فماذا صنع؟ ذهب إلى إيران واستقبل ودرس المذهب الجعفري الاثني عشري، ومكث 7 سنوات أغدق عليه بالمال والنساء، لأن كما قال أحد العلماء يقول دين الرافضة دين الراحة والإباحة، الراحة من التكاليف والإباحة للحرام عن طريق المتعة، المتعة دينهم وهو الزنا والعياذ بالله. رأوا فيه الرافضة أنه يمكن أنه يكون نبتة للمذهب الاثني عشري في الجزيرة العربية، في خاصرة الجزيرة. ليش؟ لهم أطماع في، هل في اليمن بترول حتى يروحون هناك؟ ولا إيش يريدون في هناك؟ يريدون قدما يمتطونها إلى أرض الحرمين الشريفين. وكتبوا هذا في وثائق، وقال خبيثهم الأول الخميني في خطبة قالها في طهران وسجلتها وسلمتها للأمير خالد الفيصل يوم كان أميرا هنا، يقول إن تحرير مكة والمدينة من الكفرة الوهابيين أولى من تحرير القدس من الكفرة من اليهود لأن الكفر الوهابيين أكفر من اليهود، هذا كلامه. رجع هذا الخبيث بدر الدين هذا، أسس جماعة سماها جماعة الشباب المؤمن، وحرص على ألا يلتحق به إلا الذي ما يعرف شيء عن الدين، يجيبهم من القرى أميين، وأغدق عليهم بالمال 500 دولار، يعني 2000 ريال لكل واحد، وبدأ يعلمهم المذهب الرافضي ويتبناهم عن طريق الولاء لأهل البيت وسيدي الحسين وسيدي الحسن وسيدي عبد الملك وسيدي بدر الدين وسيدي ما سيدي، واستذلهم لدرجة أن الواحد اللي يبغى يسلم عليه يسلم عليه بيده ويطيح على رجله، يقبلون الأرض وقدمه في إهانة للإنسانية نتيجة إيش؟ المال. ما كلهم تروا على هذا الفكر، لكن المال اشترى الذمم. بعد ما كثروا بدأوا الخطوة الثانية، السلاح، سلحهم، بدأوا في الاستقلال بالأمر عن الدولة اليمنية في صعدة. أحست الحكومة اليمنية بهذا الخطر، حاربتهم، ولكن الخيانة كانت رائدة لمن يحاربهم، فتنتهي دائما المعارك نهايات غير سليمة بموجب الخيانة من الرئاسة، من قيادة البلد اللي يسمونها علي صالح الذي لا علون ولا صلاح. 6 معارك تبذل فيها المليارات والأسلحة والدماء من علي صالح ضد الحوثيين، ويأخذ أموال طائلة من الدول على أساس محاربتهم ويسجلها في رصيده. وجدوا عنده 65 مليار، يعني 200 مليار، يعني ميزانية اليمن 10 مرات. أخيرا لما تقووا بدأوا بدماج، وقاومهم الإخوة في دماج حوالي 3 أشهر، لكن ماذا يقاومون بأسلحة خفيفة أمام دبابات وراجمات صواريخ وRPG؟ قاوموا حتى نفد سلاحهم وعجزوا، ثم هجروا وأخرجوا من دماج. بعد ما استفحلوا في الأمر خرجوا إلى عمران. طبعا ما خرجوا إلى عمران ولا إلى صنعاء ولا إلى الحديدة إلا بتفاهمات وخيانات مع الرئيس الأول، وإلا هم لا يمثلون شيء في الشعب اليمني، تروا هم 3% والبقية كلهم أهل السنة، لكن الخيانة تفعل فعلها. خرجوا إلى عمران وفي ذهول من العالم كله، تستسلم عمران، تستسلم صنعاء، تستسلم الحديدة، يحتلون المطارات، يحتلون الموانئ. أهل السنة هناك وإخواننا اليمنيين ذهلوا وليس في أيديهم شيء، السلاح مع أتباع صالح والسلاح الثاني مع الحوثيين، وهم عزل، وإن عندهم شيء من السلاح فسلاح خفيف، إيش تسوي بندقية أمام دبابة؟ اعتدوا على السلطة، نحوا الرئيس، أصدروا دستور، أقاموا دولة. أول شيء سووه عقد اتفاقيات مع إيران، مع الأم، وبدأت الطائرات الضخمة يوميا تجي. من في هذه طائرات كبار وتجي كل يوم من إيران؟ ما في ولا يمني في إيران، ولا في أحد بيروح، ولا في واحد بطهران بيروح، إيش فيه؟ قالوا هذه إعانات، إغاثة وعلاج. إغاثة وأنتم تموتون جوع في إيران؟ وإذا بها أسلحة، ومن أخطر الأسلحة، صواريخ زودتهم بها إيران، اشترتها من الدول الأخرى. أيضا أقاموا جسر بحري بين الحديدة وبين موانئهم في الخليج العربي الذي يرفضون أن يسمى عربي، وهو عربي بشقيه، الخليج عربي أصلا بشقيه، من هنا الدول الخليج، ومن هنا الأحواز إخواننا العرب، ما لهم وجود الفرس فيه أصلا، لكن يعيون يقولون لا ما هو عربي هذا، هذا فارسي. في هذه الـ يعني الأزمة تفطرت قلوب أهل الإيمان وأهل السنة في اليمن، في السعودية، في كل بلاد المسلمين. كيف يضيع اليمن؟ اليمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والعلم يماني والرجال يمانيون، اليمن بعلمه واليمن برجاله واليمن بحكمة أهله يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن ماذا يصنعون في هذه الآونة؟ أعلنوا وفي مناورة سووها في صنع في صعدة، كانوا كل ما استولوا على السلاح يرسلون طوالي على صعدة. ليش صعدة؟ عشان غزو السعودية. أجروا مناورة عسكرية استعرضوا فيها جميع أسلحتهم، قال بعضهم السنة الجاية سوف نطوف بالبيت مخططين، وبعضهم قال سنغير اسم المسجد الحرام إلى مسجد بدر الدين الحوثي. تقطعت قلوب المؤمنين في اليمن، هدمت مساجدهم، أحرق القرآن فيها، صفي العلماء، أول ما يمسكون العلماء والخطباء تصفية حسابات. في هذا الهدأ وفي هذا الوجوم تأتي هذه الصاعقة وهذه العاصفة الماحقة الحارقة التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه، وجاءت بهذه القوة وبهذه الدقة وبهذه الشجاعة وبهذه البطولة، وفي ربع ساعة سرت الطائرات 100 طائرة قامت من هذه البلاد في غزوة واحدة ما تقيمها أي دولة. هذه طائرة ما يلعب أنها تقومها، طائرة وراها جيش. وفي ربع ساعة دمرت جميع المضادات الأرضية في اليمن كله، خلاص صواريخهم دمرت، إيش بقى؟ يعضون الطيارة بسنونهم، وبدأوا بالكذاب لأن دينهم دين الكذاب. يقول إذا أردت أن تعرف الحوثي فرقبه حتى يتكلم، إذا تكلم تراه كذب، هذا حوثي ما يحتاج، دينهم الكذب، التقية دينهم. يقول التقية ديني ودين آبائي، يعني إيش التقية؟ إنك تكذب تقول غير الحقيقة. جاءت هذه الضربة بعد طلب من الحكومة الشرعية وبعد أيضا طلب من العلماء في اليمن الذين جاءوا إلى هذه البلاد، وتضامنت معها أكثر من 10 دول كلها دول إسلامية وعربية، وأيضا نالت رضا جميع دول العالم إلا إيران وحزب الشيطان، ما ذولا ما يبغون لأن الضربة موجهة لهم أصلا. ما بنوه في سنين قضي عليه في ربع ساعة، وحققت المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف هذا النصر المبين والذي سيؤتي إن شاء الله ثماره قريبا في عودة الشرعية إلى اليمن وعودة أهل السنة إلى عزتهم وما كانوا عليه، وقمع أهل البدعة والخرافة والضلال، لا سيما بعد حصول النصر السياسي الذي تمثل في إجماع مجلس الأمن على وجوب محاربة هذه الفئة، والذي اقترع عليه بالأمس وفي سابقة يعني عجيبة. مجلس الأمن ما يجتمع دائما إلا هذه القضية، 14 دولة كلها رفعت أيديها موافقة، ودولة كانوا يظنون أنها حليفة امتنعت، والامتناع يعني السكوت رضا، لكن لهم أسلوبهم. أصبحت المملكة العربية السعودية دولة على مستوى، كنا نتوقع أنها دولة على مستوى من الاقتصاد، وإذا بقى على مستوى عظيم من الاقتصاد والسياسة والجيش، وأصبح أبطالنا في السماء كأنهم في عروض عسكرية، يستعرضون في السماء كأنهم في عروض ما كأنهم في حرب، لأن معهم الإيمان ولا يستهدفون يمنيا واحدا، هم يستهدفون الأهداف العسكرية التي في يد هؤلاء ويستهدفونهم. إنما واحد يمني يستهدف؟ لا، لأنها ليس عدونا اليمن، بل نحن ما قمنا بهذا إلا دفاعا عن اليمن لما استنجدوا بنا إخواننا في العقيدة والدين. فنحن وهم في خندق واحد، نحن نقاتل نيابة عنهم ونقاتل معهم، وعليهم دور أيضا. وقد بدأوا، أبشركم الحمد لله، من الأمس بدأوا يقومون بدورهم بعد أن وجدوا إمكانية في ملاحقة هؤلاء وتصفيتهم بإذن الله عز وجل. طيب، ما هو موقفنا نحن كمواطنين وكمقيمين وشباب يتلخص في هذه التوصيات؟ أول وصية، على الشباب العودة إلى الله والتوبة من الذنوب ومن الآثام كبيرها وصغيرها، فإن الله لا ينصر إلا عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمحافظة على الصلاة في الجماعة، والبدء في حفظ القرآن، والالتفاف حول العلماء وحول ولاة الأمر، والحذر من مناهج أهل الأهواء، ولزوم منهج السلف الصالح. هذه وصية عامة للشباب. الثانية، استشعار أهمية هذه الفترة التي نمر بها وحاجتنا إلى تضحيات الشباب وتوقع أسوأ الاحتمالات. نحن الحمد لله الآن المعركة في يد صالحنا، لكن نتوقع شيء ثاني، فنتوقع أسوأ الاحتمالات لنوطئ نفوسنا على هذا حتى لا نفاجأ، ونستعد نفسيا بالجهاد، لأن قتال هؤلاء من أعظم أنواع الجهاد، وشهداءنا الذين يموتون في قتالهم شهداء عند أهل الإسلام. أيضا نطالب شبابنا بالانخراط في معسكرات التدريب عندما يعلن ولي الأمر التعبئة العامة، فقد تصل الأمور إلى أن يعلن عن التعبئة العامة وتدريب الشباب، كلنا شباب وشيب كلنا ندخل ندرب، ولا يبقى إلا النساء، والذي ما يتدرب فهو في حكم المرأة. أجل من ندع نساءنا وأعراضنا وبلادنا؟ ندعها لهم ونجلس على الأفلام والمسلسلات والشيلات؟ لا، لا يقوم المجد إلا على الرقاب، ولا تحمل أعراض والبلاد والأديان والأوطان إلا بالدماء، فإذا استوجب الأمر فإن دماءنا رخيصة في سبيل الله وليست في سبيل الهوى ولا الشيطان. يموت منا الآن في كل سنة أكثر من 7,000 في حوادث السيارات، وأكثر من 30,000 معاق كل سنة في طقة حديدة بحديدة ومات. الآن كم مات إلى الآن؟ 5 أو 6، لكن موت شهادة، ما هو مثل موت حرمة، لا هو حي ولا هو مات في سبيل الله. طبعا يجب على الشباب أن يعتقدوا أننا أصحاب رسالة وحماة عقيدة، وهذه الديار مقدسة، وكل جيش يحارب عن التراب والطين، أما نحن نحارب عن العقيدة والدين، وأننا أصحاب قضية عادلة، فنستصحب نية الجهاد ونطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. أيضا مما ينبغي عدم إشاعة الأخبار المخذلة أو الاطلاع على القنوات المعادية الكاذبة التي ليس لها الآن إلا الإعلام والدعاية، لكن في الميدان ما في لهم شيء. فإذا سمع الواحد لا تسمع لها، اسمع القنوات التي تؤيدك وتقوي إيمانك ومعنويتك. أيضا الإشاعات الكاذبة لا تنشرها، مما ينبغي نحن وإخواننا اليمنيين عدم استعدائهم أو ترويج الكلام الفارغ الذي نسمعه إن فيه سم في المطاعم وإن بعضهم سيارة دخلت محملة بسموم محملة موز فيها سم، كل هذا من أفعال الحوثية حتى يدقون بيننا وبين إخواننا اليمنيين في السنة فتنة فنعاديهم. لا، هم إخواننا ونشعر منهم الآن بالامتنان ونشعر أنهم يعني مغتبطون بهذا الفتح والذي حصل على أيدي رجالنا، ونسأل الله أن يردهم إلى بلادهم غانمين سالمين يعني مأجورين غير مأجورين. أيضا الاعتماد أولا وأخيرا على الله لا على الطائرات ولا على السلاح، فإن النصر إنما يكون من الله، يقول الله وما النصر إلا من عند الله. أيضا لا نهمل جانب الاستعداد بالسلاح وبالرجال، فإن لله سنن ومن سننه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أعظم الأسلحة الدعاء، فندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم انصر إخواننا المجاهدين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك إله الحق على الحوثيين ومن عاونهم من الآخرين، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل كيانهم ودمر محلاتهم واخسف الأرض من تحتهم وأنزل عليهم بأسك وسخطك إله الحق. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك واهده إلى هداك وأصلح له بطانته وخذ بناصيته إلى كل خير. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بكتابك وبالرحمة برعاياهم. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم احفظ لنا في ديارنا ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين من الأفكار الضالة ومن الأفكار المنحرفة ومن الأفكار الأخلاقية. اللهم أقمهم على القرآن وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح. اللهم أصلح بنات المسلمين وجميع المسلمين وألف بين قلوبهم وانزع الفتنة عنهم يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.